ولقد دعوه إلى العنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا قست القلوب فلم تمل هداية تبا لهاتيك القلوب القاسية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية أنست رزيتكم أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية لما هل الهلال نادى محمد وحسينا وأخاه ومصيبته نعم وكذا فاطمة عليها السلام لما رأت ذاك الهلال هلت شهور 11 محد سمع زلزاله بس هل المحرم كل من صرخ عاشور عاشور هل هلال وبن فايز وكذا الشعراء في مثل هذه الليلة تأتي تلك الأبيات المعهودة في كل عام تقرأ في هذه المناسبة عاشور هل هلال عاشور عاشور هل هلال عاشور وهلت دموع محمد من يوم هل هلا ونادى وعليه تصبر وانت بعد تسلم قالهم فلا اتصبر وانصيب ما اتمله قالهم فلا اتصبر وانصيب ما اتمله يا ريتنا وياهم يوما تدور الحوم يا ريتنا وياهم يوما تدور الحوم كل من يجرد سيفه وكل من يشد حزامه كل من يجرد سيفه وكل من يشد ويلي قال وتسلى قال السلوى عني محال قال وتسلى قال السلوى عني محال لحد يسليني ولحد يطلب محال شلون اسل اخواني الاربعه من ام البنين واسلي الجاسم واخوته واسل العليين اي والله واسلي الجاسم واخوته واسل يا العليين عندي خبر مثل الوحي ما بيه تكذيب انه يروح وينذبح في كربلاء قريب رحم الله من نادى حسين عندي خبر مثل الوحي ما بيه تكذيب انه يروح وينذبح في كربلاء غريب يا عونة الله على هضم تشتيت ليتام يا غيرة الله يسيرون الحرم للشام اي والله يا غيرة الله يسيرون الحرايا ايام للشام اما فاطمة العليل عليها السلام من طرت الفجر لليل تانيت من طرت الفجر لليل تانيت ويلي بعمر الورد والمرض ما خلى بي فراق والله وروحي على هبة الهوى تشتاق بل جن الاقي هلي ويشابقوني إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي صدقت يا مولانا عليك منا السلام في مستهل هذا الشهر المبارك بهذه الذكرى المباركة لمولانا الحسين سلام الله عليه نبدأ معكم إن شاء الله في سلسلة من المواضيع التي أرجو أن يكون بينها ترابط موضوعي ونصل إن شاء الله بما يطرح إلى هدف معين وهو دائما يصب في الجانب المعرفي المتعلق بأهل البيت عليهم السلام وقد طرح في ليلة البارحة في الليلة التأسيسية حول هذه الآية المباركة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما هناك نقطة لم أطرحها وهي تعتبر جوهرية بذات الحال وسوف أبدأ بها هذه الليلة ثم إن شاء الله أربط مع موضوع هذه الليلة المتعنون بعنوان انسبوني من أنا، وقفة بين المعرفة والمودة أو المودة والمعرفة. تقدم في ليلة البارحة أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل يحب من المؤمن أن يتمنى الكون مع الصالحين، ولكن قالوا هذا التمني بنحو المقال أو بنحو الحال، يعني فقط الله عز وجل يكتفي منا أننا فقط نلتزم بالقول، أن أتمنى أن أكون معهم فأقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أم لا يراد إلى جانب القول الحال؟ وهنا يفضي بنا الحديث إلى نقطة جوهرية جدا، وهو تمني المعية في المنهج. كيف هذا؟ ذكر في ليلة البارحة أني أنا أتمنى أن أكون معهم في الوقت أو المكان، وهذا مستحيل أن يتحقق البتة، لاحظ. ولكن نقول إن كان فاتنا هذا، فاتنا حضور كربلاء، فاتنا النصرة للحسين في الميدان في تلك الواقعة التي كانت محصورة في بقعة جغرافية وفي زمن تاريخي، يبقى هناك أمر آخر، تمني المعية مع الحسين منهجا. إذا انتهت كربلاء هل منهج الحسين انتهى؟ مدرسة الحسين انتهت؟ عطاء الحسين انتهى؟ طبعا لا. إذا لابد أن نركز على الحال إلى جانب المقال، كلاهما مطلوب عند الله. المقال وهو التمني، تمني الكون معهم مطلوب، وكذلك الحال أن يكون حالي موافق للمقال. ولذلك لا تجد آية في القرآن الكريم تذكر الذين آمنوا إلا وتتبعها بقول وعملوا الصالحات. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الله عز وجل يريد من المؤمن أن يرفع هذا الشعار، أن يعلن الهوية في التبعية لأهل البيت، ولكن يستتبع ذلك الحال الوقوف على مدرستهم، وأول بارقة في مدرستهم المعارف، المعرفة. ولذلك مشكلة مولانا الحسين سلام الله عليه في كربلاء، قال انسبوني من أنا، هل عندكم قدر كافي في معرفة الحسين سلام الله عليه أم ماذا؟ لأن الموقف من كربلاء الذين قاتلوا الحسين ينقسمون عندنا موضوعيا إلى قسمين، وإن كان هناك أقسام كثيرة ولكن في الجملة ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول مقاتل للحسين على معرفة، وهذا عند مدرسة وسوف تعرض لهذه المدرسة، وآخر يعتبر أثر لتلك المدرسة، يعني الأتباع، الزعانف، الجهلة، شذاذ الآفاق، عباد الدرهم والدينار. ولذلك وقع الإمام سلام الله عليه أمام مدرسة تزحف للقضاء عليه، واستعانت بهؤلاء بشذاذ الآفاق، بالجهلة، عبدة الدرهم والدينار، ونفذوا هذا المشروع في الحسين سلام الله عليه. موقف الأمة من حدث كربلاء ما هو؟ الموقف في حالتين أيضا بشكل عام. الحالة الأولى موقفها من الحسين عليه السلام موقف العاطفة، موقف المحبة، موقف المودة، والموقف الآخر موقف المعرفة. وذات الكلام الله كما يريد الموقف من أهل البيت موقف مودة ومحبة، يريد أيضا موقف معرفة، بل المعرفة مقدمة على المحبة، المعرفة مقدمة على المحبة على كل حال. ودعوني أولا بادئ ذي بدء أستهل بهذه الآية المباركة ونعيش أجواء هذه الآية المباركة التي أنتم تطبقوها الآن وأغلب الأمة الإسلامية تطبقها، ولكن ليس على وجهها الصحيح لا عند عامة المسلمين ولا عند الشيعة. حتى الشيعة ليس عندهم تمام معرفة بقضية الحسين الحقيقية، ولذلك نرى في كل عام إثارات من المثقفين حفظهم الله، إثارات من أصحاب الأقوال والآراء هداهم الله، فتنشغل الساحة الشيعية بالحدث دون القضية، يناقشون تفاصيل الحدث دون أن يناقشوا أصل القضية التي تقوم على عنصر معرفي بالضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية نزلت وهي من سورة الشورى، من الآية 23 من سورة الشورى. هذه الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لها سبب نزول ذكره الأئمة عليهم السلام. لا يهمنا ما ذكرته الآراء الأخرى، ولا يهمنا أن تصنف السورة على أنها مكية. جميع علماء التفسير يقولون أن الآيات القرآنية نزلت نجوماً، فبعض الآيات المدنية بعض الآيات المكية تضم إليها آيات مدنية، وقد تكون الآية مكية وتنزل على رسول الله تأكيداً في المدينة، هذا معروف عند علماء التفسير. ولكن يهمنا قول من نقول بإمامتهم وهم الأئمة عليهم السلام، ماذا يقول في آية المودة؟ الجو التفسيري الذي ندخل إليه عند مناقشة الآية القرآنية، أول حالة سبب النزول كما تقدم في ليلة البارحة، خل نعرف سبب النزول، هل يعطي معاني يشتمل على معارف فيه تفصيل؟ نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يقول فيها مولانا الصادق عليه السلام مفسرا لسبب النزول، وطائفة من الروايات الكثيرة تتحد في هذا المعنى عن أئمتنا وعن ابن عباس ومن غيرهم، وحتى آراء الأخوة السنة أيضا قالوا هذا المعنى، وهو هذا. قال مولانا الصادق في خبر عنه سلام الله عليه في قوله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال إن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله كنا ظلالا فهدانا الله بك، وقام يذكرون أحوالهم في الجاهلية. بعدين قالوا إلى أن قال الإمام سلام الله عليه هم يقولون فاسألنا من أموالنا ما شئت فهو لك، اطلب منا شو تريد من الأموال نعطيك. فأنزل الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم رفع أبو عبد الله يده إلى السماء وبكى حتى اخضلت لحيته وقال الحمد لله الذي فضلنا، يعني فضلنا بآية المودة. إذن الإمام يذكر سبب نزول هذه الآية أن طائفة من الأنصار جاءوا لرسول الله وصار عندهم هذا النوع من الحس الحس الذي فيه نوع من ماذا؟ تكريم صاحب المعروف، قالوا يا رسول الله احنا كنا في ضلالة وهديتنا وكذا وصبرت على الأذى وطردت من مكة وجئت إلينا وجاهدت وقدمت الضحايا، نريد نجازيك على الرسالة، نعطيك أجر على الرسالة، خذ من أموالنا ما شئت. بعض الروايات تأتي بالتفصيل تقول التفت إليهم صلى الله عليه وآله فقال بمعنى قوله: أنتم تريدون أن تعطوني أجر على الرسالة، الرسالة لله عز وجل، فأنا لا أستطيع أن أوافق على قولكم ولا أرفض وأرد هذه المشاعر المباركة. وأقف هنا وقف أيها الإخوة الكرام، ذكر المعروف، نحتاج في مجتمعاتنا أن نشكر أرباب المعروف الذين يقدمون في هذا البلد والذين يخدمون في هذا البلد في حقول الخير، الذين يعملون في جمعيات البر، الذين يعملون على خدمة المجتمع، الذين يعملون على خدمة الناس، الذين يتطوعون على حساب الوقت لخدمة العباد، هؤلاء لابد أن يشكروا. يذكر أهل المعروف اللي لهم معروف علينا أن يشكروا، وهذا يعتبر من أرقى المشاعر التي يتمتع بها المؤمن، أن يكون عند عرفان لأهل المعروف ويشكر هؤلاء الذين قدموا لمجتمعاتنا. ولذلك نحن نشكر هذا الموقف من هؤلاء الطائفة من الصحابة وخدمونا، كان بسبب حركتهم هذه نزلت هذه الآية المباركة. النبي التفت إليهم قال الرسالة حق لله وأنا فقط رسول، أنتم تطالبوني على شيء هو حق لله، لا أستطيع أن أوافق ولا أرفض لأن مشاعركم الكريمة هذه أقدرها أحترمها، ولكن أنتظر الرب الرد من ربي، لست أنا المالك للرسالة، هذه الرسالة لله. وفعلا نزل الوحي قل، يعني أنت يا رسول الله، الله يأمرك أن تقول لهؤلاء بأن الجواب كان خلاف ما كانوا يعتقدون، كانوا يعتقدون أن يعطوا على الرسالة أجر مادي، أجر مادي، وإذا الآية تأتي بأجر معنوي مقدس جدا. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني الرسالة ما أطالبكم، قل لهم يا رسول الله، أنت قل حق هؤلاء اللي جاوك، قل لهم جزاكم الله خير، لا أسألكم عليه أجرا إلا، يعني أجر مادي ما أطالب، لكن يوجد أجر ثاني، إلا المودة في القربى. فكان الجواب من السماء أن الرد جاء بأمر معنوي ولم يجئ بما جاءوا به كأجر للرسالة، أن يدفعوا مال أو مادة. طيب، وهذا يفضي بنا إلى جانب معرفي بأهل البيت عليهم السلام. عند علمائنا قاعدة تقول مناسبة حكم لموضوع، أنا أسألكم جاوبوني، يجون جماعة يقولون نريد نعطيك أجر على الرسالة، يجي الرد من السماء الأجر للرسالة كلها بما فيها من صلاة وصوم وحج وزكاة وعبادات ومستحبات وأحكام وقوانين وقواعد واقتصادية سياسية اجتماعية أخلاقية معرفية، أجرها كله المودة لأهل البيت. أول إنسان يحترم عقله يقول ما علاقة هذا بهذا؟ يرد في ذهنك أو ما يرد؟ جاوبني، يرد في ذهنك هذا التساؤل ما يرد؟ يقول أنا أريد نعطيك أجر على الرسالة، الصلاة والصوم والحج والزكاة والهداية و بعدين الله يقول لا، الأجر المودة في القربى، ما علاقة هذا بهذا؟ ش دخل القربى في موضوع الرسالة؟ إذن هذا يفضي بنا إلى جانب معرفي يتعلق بشخص الحسين. لو كانت الأمة تتعاطى مع أهل البيت بهذا المعنى لما قتل حسين. الله يطالب على الرسالة أجر وهو المودة لعلاقة هؤلاء بالرسالة أصلا. ارتباط موضوعي بين أهل البيت وبين الرسالة، الله عز وجل يريد أن يحقق علاقة بين إمام ومأموم تقوم على أساس المودة، العلاقة العاطفية الجياشة. إذن يريد أن يربط أول من طرح موضوع الإمامة المحبوبة القرآن الكريم، وجاء بأدق عبارة تعرفها اللغة، عبر بالمودة. لماذا لم يعبر بالمحبة؟ على قول الأدباء في الشعر إذا جاءت عبارة بدل عبارة يقولون هذا البيت ما ينكسر. لما نقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة في القربى، يجي ولا ما يجي؟ لو يرتلها عبد الباسط عبد الصمد شوف فيها كسرة. لماذا عبرت الآية بالمودة ولم تعبر بالمحبة؟ صلوا على محمد وآل محمد. المودة قالوا تختلف عن المحبة، دائما متعلق المودة متعلق معنوي معرفي ثابت، وأما المحبة متعلق المحبة عاطفي زائل متغير. إيش معنى هالكلام؟ المودة تختلف عن المحبة، ودعوني أشرح المحبة. أولا المحبة تعتبر الدافع فيها الباعث فيها العاطفة، أنا أحب فلان بكرة شنه؟ أكره. وقد يكون حتى بين الزوج وزوجته، قد الزوجة تحب هذا الزوج وهو لا يحبها، وقد يحبها وهي لا تحبه، لأن المحبة قائمة على أساس عاطفي، كيفما تمليه العاطفة ينبعث للانجذاب والمحبة لهذا الشيء. قد يغتر بظاهره فلما يكتشف الحقيقة يتركه. واحد يشتري جهاز يحبه لونه وشكله وكذا، والناس يختلفون، المسألة نسبية، البعض ما يبحث عن الأشكال يبحث عن شنو؟ الطابع النوعي. وبعض الناس لا يهم الشكل، ما يشوف السيارة حمراء زرقاء حلو راح اشتراها، يوم ثاني ودها الورشة تعبانة ما تصلح. زين، هذا الأمر نتعاطاه، لأن المحبة تعتبر جانب عاطفي، بواعث العاطفة مو أشياء ثابتة ولا أشياء عقلائية. واحد قد يحب يكون هذا الحب كاذب، يحب مثلا جهة بعدين يكره تلك الجهة يغير موقفه. إذن المحبة دائما النتائج تكون في الأغلب الأعم غير ثابتة، لأنها قائمة على أساس عاطفي. لكن المودة والمحبة مو دائما يكون فيها تفاعل بين الطرفين، يمكن أنا أحبك أنت ما تحبني، يمكن أنت تحبني وأنا ما أحبك. المحبة مو دائما يكون فيها تجاوب بين الطرفين. قولوا هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ قد أنت تحبني ما أحبك، يقول أنا هذا ما أحب، أنت تقول لا والله أنا أحب هذا. إذن المحبة مو دائما في الأغلب الأعم ما يكون فيها تبادل بين الطرفين، ولكن المودة تختلف اختلاف نوعي جدا. أن المودة يشترط فيها أن تقوم على عنصر المعرفة، ثم بعد ذلك يشترط فيها التبادل من الطرفين. دقيق الكلام، دقيق، وأريد تسمعني بقلبك هذه الليلة، لأنه تأسيس ويدخل بنا إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بمشروع الحسين سلام الله. إذا ما ندخل إلى الحسين بالمودة بمعناها الحقيقي فلن نعرف الحسين أبدا، ولن نعرف أهل البيت أبدا. المودة تقوم على أساس معرفي شنو؟ متى يكون الإنسان يود هذا الشيء؟ إذا عرفه، عرف إن فلان شاعر، فلان شجاع، هذا الشباب عنده غيرة، عنده شيمة، عنده غيرة على عرضه، هذا الإنسان أديب، هذا الإنسان عالم، اكتشف بأنه رجل محترم. فلما يكتشف أن هذا الرجل يتصف بصفات نوعية تقوم المودة، لأن المودة قائمة على عنصر معرفة قيمة الشيء. لما أعرف قيمته تقوم المودة. ولذلك الله عز وجل يريد الأمة أن تتفاعل مع أهل البيت مو تفاعل محبة، وإن كان في الاستعمال مجازا يجوز أن نقول محبة، ولكن الدقة في تعبير القرآن أنه عبر بالمودة، لأن المودة يشترط فيها أن تكون مقدمة بمعرفة. قد تقول هذا كلامك ذوقي إنشائي، جاي تنشئ وتتذوق على المنبر، وإحنا نرفض مبدأ التذوق والانتقاء والاستحسان على المنابر، هذا ليس بقولي، هذا قول الأئمة عليهم السلام، ووردت النصوص عنهم تؤكد هذا المعنى، وأكتفي بدليل واحد فقط لأنه واضح. ماذا نقول في الزيارة الجامعة؟ يلا يا أرباب الزيارة الجامعة، أنتم أهل الزيارة الجامعة المروية عن مولانا الهادي عليه السلام، الذي يقول في حقها عالم من العلماء الكبار آية الله السيد السستاني، يقول: يكفي فيها علو المضامين. لأن أحيانا الرواية ليس بالضرورة تصحح بالسند، أحيانا تصحح بالمتن والدلالة. لاحظ هناك بحثان عند علماء، ما أريد أخذ في هذا لكن أجيبه، لأن البعض قد يتوقف عند الزيارة الجامعة وأنا أريد أستشهد بها، قد يقول تعال هذه فيها واحد ضعيف. لا. من يقول بأن العلماء يعملون بالرواية إذا فقط صح السند؟ من يقول هذا؟ هذا الكلام غير صحيح عند العلماء، غير صحيح. وإذا كثير من يلقلق في وسائل التواصل الاجتماعي ضعيفة سند، هذه غير معتبرة، ارجعوا إلى العلماء واعلموا ماذا يقولون. هذا العالم يأخذ بالرواية، يعمل بالرواية فقط اعتمادا على صحة السند أو عدمه؟ لا، هناك بحثان، البحث الأول بحث سندي، فإذا خلص من البحث السندي يجي البحث الدلالي، معنى الرواية، دلالة الرواية، مضمون الرواية، إذا كانت لا تتعارض مع قاعدة عقائدية ولا قاعدة فقهية ولا مسألة عقلية يأخذ بها العلماء وإن كانت ضعيفة. وقد يكون مضمون هذه الرواية يوجد في روايات أخرى صحيحة، وعلو المضامين بحيث لا يستطيع أحد أن يأتي بهذه الصياغة إلا علي الهادي عليه السلام. وهذا حتى الأدباء يتعاطونه في مجالهم، عندما تجيب له خطبة يقول هذا الخطبة هي من نفس أمير المؤمنين. يوجد بمجلسنا أعتقد أدباء عندما تلقي عليه أبيات قصيدة يقول هذه نفس الصحيح، هذه نفس الشاعر الفلاني، أنا أعرف نفس الكميت، يصير عنده ملكة في معرفة أن هذا القول لا يكون إلا لفلان. إذن علو المضامين يعني السباك السياقة لا يستطيع أن يأتي بها إلا الإمام، ثم أنه هذه العبارات توجد في روايات أخرى صحيحة صحت سندا فاجتمع فيها الأمر. يقول مولانا في الزيارة الجامعة: اقرأ معي، شوف متى تأتي المودة والمحبة، متى تجي؟ أنا قلت أحيانا يستخدمون الأئمة حتى تعبير المحبة مجازا يجوز، ولكن الآية ذكرت المودة لمعناها الدقيق، لأن القرآن جاء يؤسس، القرآن جاء يؤسس. شو يقول الإمام في الزيارة الجامعة؟ يلا قول: من عرفكم، ها أبي صوتك أسمع أسمع، من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم، ومن أطاعكم، ومن عصاكم، ومن أحبكم. وين جاية في الأخير؟ إذن المعرفة مقدمة على المحبة والمودة ولا لا؟ يصير أنا أود شيء ما أعرفه، لازم أعرفه معرفة عدلة بعد. واحد بيخطب لامرأة أو امرأة حتى تختار رجل، إيش كثر يتعبون إذا كانوا عقلاء طبعا، إذا كان الرجل عاقل يعرف من يختار، والمرأة إذا كانت عاقلة تعرف من تختار. يا الله أسئلة وروحة وجي، وأنا الذي يربطني بالسماء، حي الله إنسان يجي بس على جيب الصفحة ويكون هو الدليل على الله. إذن الاختلاف النوعي بين المحبة والمودة، أن المودة قائمة على عنصر المعرفة، فإذا عرفناهم تقوم المودة لهم وتكون المودة موظفة. كيف الله وظف المودة؟ لأنه يريد أن يخلق علاقة بين الأمة والإمام. لا يمكن أن أسمع، لا يمكن أن أتبع، لا يمكن، لا يمكن في القضايا الدينية، في المسائل الاجتماعية، في القضايا الأخلاقية، في القضايا التربوية، في القضايا الاقتصادية، في القضايا الروحية، في القضايا المعرفية بشكل عام، لا يمكن أتفاعل معه إلا إذا كان عنصر المودة قائم بعد أن تمت المعرفة. فإذا قامت المعرفة تقوم المودة. طيب شنو هو المعرفة المطلوبة؟ الأمة بشكل عام تتعامل مع أهل البيت بعنصر المودة، ولكن هذه المودة يتعاطاها المسلم من غير الشيعة على أنها محبة عابرة مجرد عن المعرفة، وإن كانت فيها معرفة معرفة سطحية. امسلك لك أي واحد، مع احترامنا من إخواننا المسلمين، أي مسلم في شرق الأرض في غربها من غير الشيعة، مع احترامنا طبعاً للحالة الموجودة في الأمة الإسلامية، لا نتهم فيها إخواننا، لا نتهمهم، إنما نقول إسقاطات التاريخ والتهميش لأهل البيت أدى إلى حالة الجهل بأمرهم وعدم المعرفة بحقهم. لما تسأل تقول له ماذا تعرف عن الحسين؟ الحسين هذا اللي بعد كلش عنده معرفة محترمة، يعني يقول الحسين ابن فاطمة حفيد النبي رضي الله عنه، وعندنا كم رواية سيد شباب أهل الجنة، وكان النبي يحبه وبس، فمان الله لا تطالبني أكثر، مع السلامة. يوجد أكثر من هذا؟ لا يوجد. عقدت مؤلفات في ذكر الفضائل لأهل البيت، لكن هل ترى إلى جانبها موقف عملي معرفي دراسة حقيقية؟ لا لا. الموقف العام أن أهل البيت يراد منهم أن يكونوا مثل المزهرية على الدولاب، ما أجمل هذه الزهور، وإذا بعد تكرم شوي قال فيهم بيتين من الشعر وفمان الله. وإذا هم في موقع خطير جدا، الله يجعل المودة لهم بالشرح الذي شرحناه أجر للرسالة كلها. أين أنتم؟ يعني نحن عندنا عند أهل البيت عليهم السلام أن الموقف من أهل البيت الموقف الرسالي الحقيقي، أن مودة مقدمة بمعرفة، أم نعرف هؤلاء أنهم امتداد طبيعي لرسول الله، وأن الدين لا يمكن أن يؤخذ إلا من خلالهم، وأنه لا بد الانقطاع إليهم، وأن لهم المرجعية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما أريد أن أشرحه بالتفصيل في الليلة المقبلة تحت عنوان مدرسة الوصل ومدرسة الفصل، وهو قول لبعض المفكرين، لأحد المفكرين، وهو الأخ الدكتور أحمد الشبعان يرحمه الله. وكثير من المفكرين أشاروا إلى هذا المعنى، مدرسة وصل ومدرسة فصل، حتى نعلم أن واقعة كربلاء لا نسلط الضوء فقط على مراحلها الميدانية. نعم، مراحلها الميدانية لا تتجاوز 5 أشهر، كربلاء كلها مدتها الزمنية 5 شهور، وإذا الآن 1300 وكذا سنة.
مدتها 5 شهور. خرج الحسين في آخر رجب ووصل إلى مكة في غرة شعبان، وجلس في مكة 5 أشهر، وخرج منها في 18 من ذي الحجة، ووصل إلى العراق إلى كربلاء في 2 من محرم، وقتل في 10 منه. 5 أشهر فقط الحركة الميدانية للحسين، ولكنه لا ننظر إلى نرصدها كحركة في زمنها التي ظهرت فيه في بروزها الميداني، إنما تستظهر الحركة الحسينية مسألة أبعد من هذا، تغير جوهري حصل في المسلمين، غير المعادلة 100%، وتغيرت كثير من المفاهيم المتعلقة بالولاية، المتعلقة بالإمامة، المتعلقة بالمودة، المتعلقة. فأصبح الحسين عليه السلام مجرد من كل الميزات التي أضفتها عليه السماء، الحصانة التي أضفتها السماء على أهل البيت، صودرت بكلمة واحدة: حسبنا كتاب الله. هذا مشروع القتل لأهل البيت تمام، لأن الله سبحانه وتعالى أضفى قدسية عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم خصائص وضعهم في هذا الموضع. الحسين يعتبر حلقة من سلسلة مباركة في مشروع السماء. مشروع السماء الله يقول فيه: إني جاعل في الأرض خليفة. أيجوز على جبار السماوات والأرض العادل الحكيم أن يرعى الرسالات بنفسه ثم يدعها في آخر مراحلها وأخطر أوقاتها توكل إلى الناس ويرفع اليد؟ أيقول بهذا عاقل؟ إذن مولانا الحسين حلقة في سلسلة مباركة، حلقة الأئمة، حلقة الخلفاء، يعني الحسين ضمن مشروع إلهي. الأمة جردت الحسين من هذه القيمة، فأمسى الحسين ماذا؟ بين شذاذ الآفاق، كأني بأوصالي تقطعها، أسلان الفلوات بين النواويس وكربة. فلما فصل بين القرآن والعترة، يعني جردت العترة من كل مكتسباتها الإلهية، من كل حصاناتها الإلهية، وأصبح التفرد بكتاب الله. زين، ثم العترة ماذا؟ حتى أمسى القرآن يكتب بماء الذهب، وأما الحسين في ضريحه جسد بلا رأس. يعني العترة مضت أدراج الرياح. صلوا على محمد وآل محمد. أحسنت. صلى الله عليه وسلم. جميل التفاعل بين الخطيب والجمهور، لطيف هذا. أنا ذكرت قلت خرج من مكة في 18 من ذي الحجة وفي 8، لا مو صحيح، أخطأت، خرج في 8 من ذي الحجة يوم التروية. بعد كل سنة نروح الحج ونعرف أن يوم التروية يوم خروج الإمام الحسين، وهذا سبق لسان. بارك الله فيك على التذكير، رحم الله والديك، وحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الخلاصة أن قول مولانا الحسين انسبوني من أنا، هل تعرفون من أنا؟ ولذلك لو كانوا يعرفون لما أقدموا على قتله سلام الله عليه. الجانب الآخر المعرفة التي كانت عندهم عن حسين معرفة سطحية، وذلك قال لهم على الأقل بالمعرفة السطحية يا ناس، وأنا خصصت موضوع لهذا، خطاب الحسين في يوم كربلاء مراتب ذلك الخطاب تناول جميع مستويات الفكر في كربلاء إلى أدنى مستوى عقلي ممن حضر لقتال الحسين، حتى خاطبهم بالخرقة، لبس عمامة النبي، قال لهم أليست هذه عمامة النبي أنا لابسها؟ بعضهم ما يفهم روايات، ما يفهم قرآن، ما يفهم فكر، ما يفهم علم، يفهم ثياب، يفهم بشوت وعمايم، لكن كم يفهم الكم؟ يفهم معنى؟ لا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، مولانا الحسين سلام الله عليه أدى به الحال أن وصل إلى أرض كربلاء وانتهت تلك الواقعة بأعظم مأساة. وهذه الأيام استهلال لذكره سلام الله عليه، وذكر الهلال أرواحنا له الفداء عندما هل هذا الهلال. ذكرنا مناسبة الهلال غير مرة، لكن أحب أن أتلو على مسامعكم هذه الأبيات لعلي أوفق في إلقائها، وأرجو المشاركة منكم. البكاء على أبي عبد الله الحسين، وأننا وفقنا لأن ندرك هذه الأيام. نعم، المؤمن إذا جاء عاشور، إذا جاء المحرم، يتوجه إلى الله بالشكر والثناء أنه وفق أن يدرك هذه الأيام. رحم الله من نادى أيوا حسينا، الحمد لله لفى عاشور وامتد العمر بيه، الحمد لله لفى عاشور وامتد العمر بيه، ورد البس ثياب السود واخدم بالحسيني، حمد لله وصل عاشور وانا بهالسنة موجود، اروح الماتمك يا حسين واريد البس ثياب السود وزيد سواد وزيد على السواد سواد والطم لو قرى الراد، بل كان بالخدم اسمي وياهم أنا معدود، وياهم أنا معدود، يا ابو اليم العمر ذابل واكسر واجمع بدهري، دخيلك جاي وترجاك باقي العمر ما أدري، كم عاشور باقي لي وابكي ويامك الزهر، وياي كم عاشور باقي لي وابكي ويامك الزهر، وصيح بصوت آي حسين وجر حسرة بثر حسرة، وجر حسرة بثر حسرة، يا ربي بارك بعمري أروح الكربلاء وأزور، واقف واحضن الشباك وهل دمعي المنثور، عساني طالب بثارك بعد روحي وبعد عيني، أموت أنا لجل عينك
وشهادة بها تقر عيني. يلا وياي أموت أنا لجل عينك وشهادة بها تقر عيني. رحم الله من نادى يا حسين شيعتي نصب المآتم والعزا لمصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وغربتي وذكرون العطش فت مهجتي وقصدون الكربلة والكول يسجب عبرته. شيعتي لو تشوفون على الثرى مرمي طريح خدي متوسد ترايب والدماء مني تسيح. كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي. فاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله.